بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وهذا اللقاء الثاني مع الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني. لقاؤنا لهذه الليلة هو بعنوان سنن الله الكونية كما جاءت في القرآن الكريم. ومحاضرنا لهذه الليلة وضيفنا لهذه الليلة هو الشيخ الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر وعضو الجمعية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام سابقاً، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران. العنوان كما ذكرنا سنن الله الكونية كما جاءت في القرآن الكريم. أترك الآن المجال للدكتور ناصر ليحدثنا فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. الكلام عن سنن الله كما جاءت في القرآن، الموضوع خطير ومهم من شقين. الشق الأول أنها في القرآن، فهي قضايا يقينية قطعية لا يمكن أن يدخلها الشك والريب، فالتنبيه لها لأمر هو قطعا ما يخبرنا الله في القرآن سوف يقع وسوف يكون. الخطورة الثانية أننا نتكلم عن نظام الكون الذي نعيشه، عن نظام الذي نعيشه نحن. إذا لم نفهمه ولم نفقهه لا نعيش حياة سوية، ولا نعيش حياة مستقرة، ولا ننسجم مع الكون الذي خلقه الله جل وعلا. الله عز وجل لما خلق هذا الكون أخبرنا بسننه حتى نعيش باتساق وانسجام مع هذا الكون وبتصالح، فنشعر بالاستقرار والطمأنينة ونكون أمة الريادة والسيادة في هذا العالم، مع أن المفتاح بين أيدينا. وخطورة هذا الأمر أن رغم صراحة هذه السنن في القرآن ووضوحها وسهولة عبارتها، إلا أن التذكير بها والحديث ضعيف جدا، قد أقول يكون منعدما، والتدارس حولها. أهمية هذا الموضوع في فهم واقعنا، واقع هذه الأمة المكلومة، وكيف الخلاص، وهو طريق النجاة، طريق العزة في الفتن المتلاحقة والضخمة. جزء من مشكلتنا أننا لم نفهم هذه السنن التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. من خطورة هذا الموضوع وأهميته أن فهم هذه السنن الربانية التي أخبرنا الله جل وعلا بها يعين على تنشئة الأجيال في ظل هذه العولمة المتوحشة والعلمانية المتسربة إلى بلاد المسلمين. بهذه السنن وفهمها أيضا نرتقي بذواتنا وسلوكنا، ومن ثم مجتمعاتنا، ومن ثم تحوز هذه الأمة التقدم والريادة. السنن تعريفها في اللغة يقال سن الأمر، بينه ووضحه ومهده، وسن فلان سنة، أي وضع منهجا وسار عليه. وسنة الله تعالى، وسن الله تعالى سنة يعني بين طريقا قويما لعباده. السنة الكونية هي الطريقة المسلوكة العامة الشاملة في الكون، وسنة الله ما جرى به نظامه في خلقه. نحن نتكلم الآن عن معنى لغوي حتى ندخل للمعنى الاصطلاحي. ومن إطلاقات سنة الله هي العادة في الأشياء المتماثلة، فالله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلات، وحكمه لا يتبدل ولا يتحول، فإذا جاء بصفات وألقى حكما فهو ثابت مع كل من طبقت عليه الصفات، وهذه تسمى سنة. سنة الاصطلاح هي الطريقة المتبعة في معاملة الله للبشر. انتبهوا، هي سنة، السنة لما نقول سنن الله هي الطريقة المتبعة في معاملة الله للبشر. الخطورة معاملة الله رب السماوات والأرض الجبار الذي على كل شيء قدير، معاملته للبشر بناء على سلوكهم وأفعالهم وموافقتهم لشرع الله وما يترتب عليهم من نتائج في الدنيا والآخرة، هذا هو مفهوم السنة. كذلك هي مجموعة القوانين التي سنها الله لهذا الوجود. جاءت في القرآن بلفظ سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، وبلفظ السنن، سنن الذين من قبلكم وقد خلت من قبلكم السنن. وجاءت فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنتنا تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه الألفاظ التي جاءت بها هذه السنة. أهمية دراسة السنن وما هي الفوائد أن نجعلها ثقافة منتشرة في مجتمعنا. من يسمعنا الآن ونحرص أن ننقل هذا في بيوتنا، يعني ميزة هذه السنن لأنها ربانية وجاءت في القرآن، وعبارة القرآن كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنك تستطيع أن تقربها حتى للأطفال. مهم جدا أن يكون لدينا وعي بسنن الله في هذا الكون حتى تتسق كل مواعظنا وتوجيهاتنا وأمرنا بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا كان لدى المجتمع وعي سوف يتقبل كثيرا من جهود الإصلاح التي يقوم بها الدعاء والعلماء وغيرهم. أولا، هذه السنن هي ثابتة شاملة لا تتبدل ولا تتغير. يمكنك قراءتها، بما أنها ثابتة وشاملة يمكن تتأمل فيها وتقرأها وتدرسها وتستشرف المستقبل وتعد العدة، سواء لا سمح الله لكوارث قادمة أو تثبت على ما عندك من خير. هذه ميزة، وأهمية دراسة هذه السنن أنك تستطيع أن تستشرف المستقبل. فرق بين الذي لا يدرس السنن ولا يقرأها، يعيش في غفلة ويعيش ما يعرف ما الذي سوف يحدث، لكن الذي يقرأ السنن ويتدبر القرآن يعد العدة للمستقبل إن رأى شيئا في مجتمعه أو في داخل نفسه. استبعاد عنصر الصدفة، وهذا مهم، بل الكون يمشي على سنة ماضية ونظام محكم لكل البشر. خذ على سبيل المثال سنة، رح يأتي كلام عن سنة الكون، لكن سنة هي عقلية واقعية أن لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد نصيب، مسلم كافر أيا كان، كل من اجتهد سوف يحصل ثمرة جهده. هذه السنة كم فرطنا فيها، لا يمكن، يجب أن نتربى من صغارنا وكبارنا على بذل الجهد للوصول ما نريده وما نريد نحققه. لها أثر في تطور العلوم. الآن الثورة المعلوماتية الضخمة هي جزء منها أن هناك أناس فقهوا هذه السنن حتى من الكفار. هل تعرفون أن نيوتن الذي فجر علم الجاذبية وغيرها من النظريات الضخمة الفيزيائية، هو تأمل في الكون ونظر في سننه وقال لكل فعل ردة فعل مساوية، وعليها بنيت كثير من المخترعات وغيرت في الكون لأنه نظر في السنن. فهذه مهمة جدا دراسة هذه السنن. كذلك تورث الدارسين والمجتمعات التي لديها وعي بالسنن الثبات وعدم الخوف والاستقرار وعدم الهلع من المستقبل، وتورثه البصيرة والطمأنينة، لأنه يقرأ هذا ويبدأ يعد لها فيشعر بالاستقرار والطمأنينة، لأنه يعرف كيف يمشي في هذا الكون. أيضا تعطينا العلم بأسباب الضعف، أسباب القوة حتى نأخذ بها، لأن دائما نقول نحن أمة ضعيفة، كيف نقوى؟ اقرأ سنة الله في الكون، أعطاك المنهج فتعرف كيف تقوى. الاستفادة من الكون الذي سخر الله للإنسان، هذه من العجائب، الكون كله مسخر لك أيها الإنسان، والآيات في هذا طافحة وكثيرة، وهي سنة أن الكون سخر لهذا الإنسان. تصور، ألم نجعل الأرض مهادة، الله مهد لك الأرض، سخر لك الدواب، تركب الحمير والبغال والخيل والإبل مع ضخامتها، وتأكل من لحمها وتشرب من ألبانها وتستفيد من صوافها وأوبارها. بالمقابل لم يسخر الله لك الأسد ولا السبع ولا غيره، مع أن تلك أضعف جسمنا وأقل ضخامة منها، لأن هناك مدبر الكون سخر لك هذا الكون. السماء، النجوم، كله سخر لك. إذا لم تكن على فهم بهذه السنن، هذا الكون الذي بين يديك لن تستفيد منه الفائدة المرجوة، وسوف تسبق غيرك بمراحل في الزمن والعمر والإنجاز. التكيف والاستقرار والانسجام مع الكون الذي نعيشه، ولا نعيش في تضارب وتصادم معه، نفهم التاريخ ونستفيد من عبره، تعرف عوامل الهدم وعوامل البناء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سنن، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنة تكون معك فتفهم كيف ما هو عامل البناء في بيتك في مجتمعك إذا قرأت هذه السنن قراءة صحيحة. هذه السنن من خصائصها أنها سنن ربانية، فهي جاء بها الوحي، والذي أوجدها هو مدبر الكون سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. من 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 صفاتها ثابتة وشاملة، سنة الله لا تتحول ولا تتبدل كما ذكرنا من الآيات، كذلك الاضطراد، فهي تتكرر وتعاد مرة بعد مرة وكرة بعد كرة إذا توفرت الأسباب، سواء كانت سنة فيها إضرار بك لأنك لم تأخذ بالأسباب، أو فيها منفعة لك، سواء كان فيها نصر لهذا المجتمع أو هزيمة، تتكرر عبر الأجيال ولا تتبدل، وهو يسموه الاضطراد إذا جاءت هذه الأسباب أو انتفت هذه الموانع. أيضا هذه السنن متنوعة بتنوع المخلوقات، المخلوقات متنوعة من بشر حيوانات وغيرها، سنن تختلف، سنة الله في الحيوان غير ما أوجدها في الإنسان، وفي الجماد غير الإنسان، الإنسان ذو شعور ووجدان ومشاعر بخلاف الجماد، فكل له سنة الله عز وجل نوعها وذكرها في القرآن. أنا لعلي أسرد هذه السنن وحتى أستفيد من الوقت. شيخ الإسلام يقول: ليس في الدنيا والآخرة شيء بلا سبب، فالله خالق الأسباب والمسببات. هذه السنن هي أسباب، إذا فهمناها عرفنا كيف نغير في المجتمعات وكيف نقتنص الفرص التي تمر بنا إذا فقنا هذه الأسباب. أولى هذه السنن التي لا تتغير ولا تتبدل، وتذكروا هذا الأمر، سنة الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. النعمة التي تعيشها هي جزء من الفتنة، الأمن هو جزء من الفتنة، رغد العيش جزء من الفتنة، المال، المنصب، ليس فقط الابتلاء بالسجن أو التعذيب أو الفقر أو غير ذلك، لكن المهم أن تفهم أن سنة الله جاري على كل البشر، الخير والشر سوف يبتلى به المسلمون. هذا مهم جدا أن تدرك هذا، أدركها أهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي قومي، يخاطب أحد أهل الكتاب لما قال أنهم سوف يخرجوك قومك، قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. شوف هذا من يتكلم، يهودي أو نصراني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة عامة عند الأمم كلها ومفهومة أنك سوف تبتلى وسوف يأتي البلاء ويتنوع كما قلت باختلاف الأشخاص وباختلاف المجتمعات، لكن الذي يربطها كلها الابتلاء. يقول أبو هرقل لأبي سفيان لما جاءوا عنده: كيف أنتم مع محمد هذا النبي؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال. إيش قال له هرقل وكان نصرانيا؟ قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا في البخاري. هم فهموا، ولهذا في السنة عامة أن الابتلاء لا ينجو منه أي أمة من الأمم بحسب، لكن تختلف الشدة والضعف والانتشار والقوة والأشخاص بحسب تطبيقنا للمعايير الأخرى. لأن ترى نقطة مهمة جدا ونحن نقرأ السنن أن هذه السنن مترابطة، فلما نتكلم مثلا عند سنة التدافع هو جزء من الابتلاء، هي سنة ابتلاء وتدافع، وتلك الأيام نداولها بين الناس هي سنة الابتلاء أيضا داخل فيها، فهذه السنن مترابطة لا تنفك بعضها عن بعض إذا أردنا أن نفهمها. في صحيح مسلم يقول الله جل وعلا: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فيبتلي به حتى الكفار، فهم يعانون من البلاء بسبب إعراضهم عن منهج الله. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تضمنت سنن كثيرة. أولا: الذين من قبلنا أصابهم ما أصابنا، فهي سنة عبر العصور. مستهم البأساء والضراء، الشدة وتختلف وجعلها مفتوحة لكل أنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى لو كنتم مؤمنين مسلمين لستم بمعزل على البلاء. فلا يأتي واحد يقول: والله نحن في بلاد الحرمين مسلمين ما يأتينا بلاء. راح يأتيك بلاء، فانتبه. السنة ماضي على الجميع، ويجب أن تعد العدة، ولن يصبر على البلاء إلا من عد نفسه إيمانيا، والثبات هو من الله جل وعلا وقت الفتن والبلاء. ثم قال: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، حتى ولو كنتم عصبة ومجموعة وجماعة وأمة لستم بمعزل على البلاء. ثم قال: ألا إن نصر الله قريب. هذه أيضا سنة، أن نصر الله يأتي، ولكن لا تستعجل، أثبت وقت البلاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند البلاء. لذلك الآية قال بعض العلماء كأنها استنكار على الذي يريد أن يستثني نفسه من التأريخ ويريد أن تجاوز هذه السنة، كان يقول: لا، أنت لست بمعزل عن السنة، فأحب الخلق إلى الله طبقت عليه السنة ومحمد صلى الله عليه وسلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن من سنة الله في الابتلاء هذا هي أيضا لتمحيص صفنا واختبارنا، يعلم من المجاهد الحقيقي أو الذي كان يدعي بالكلام. من فوائد هذه السنة، هي صح قد تكون مؤلمة لكنها تمحص الصفوف وترفع ناس وتضع آخرين وتكشف خبايا النفوس. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. ولذلك الصف المسلم يتنقى من المنافقين ومن الدخلاء، هذه من فوائد، فلا يبقى إلا الذهب الصافي بالفتن هذه والبلايا. تربية المؤمنين بالبلاء، قال الله عز وجل: وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا لطيفة، لما قال أنهم صبروا وقالوا إنا لله، قالوا: ما نزل بلاء إلا ومعه الرحمة. وهذا يطمئنك، شوف هذه من السنة، البلاء لا ينزل لوحده، والله عز وجل كما نعرف في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول ويرفع يديه؟ يقول والشر ليس إليك يا رب. كيف يعني؟ يعني وإن نزل البلاء وإن نزل الشر الذي تنظره أنت أيها الإنسان فإن وراءه من الخير، وراءه من المنافع الضخمة للأمة ما لا يخطر لك على بال، والشر ليس إليك يا رب. إيش قال العلماء؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة، أول ما صبروا وجاءهم البلاء يقول في رحم هذا البلاء تكون الرحمة وأنت لا تشعر. هذه تسلية المؤمنين حين نزول البلاء أن الرحمة قرينة بهم فلا تبعد عنهم وهي قريبة وملازمة لهذا البلاء. لا بد لكل من تصدى للدعوة ودافع عن دين الله ونشر الخير وقاوم الشر من البلاء، سواء باللسان أن يقذف في عرضه أو يتكلم فيه أو أي شيء، هذه سنة ماضية. إيش قال الله عز وجل؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم وفي أنفسكم تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذه سنة. كم الآن في التويتر، في الفيسبوك، في اليوتيوب، كم مقاطع تسب عالما أو تسب نبينا أو تسب ديننا؟ هذه سنة قائمة لا يمكن تمحيها من الوجود، فأقلم نفسك أن هذا جزء من البلاء. من السنة التي أريد أن أقف معها السنة الثانية، سنة التغيير. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبهوا يا أخوان، فك هذه السنة مهم جدا، وهذه أخطر وأعظم سنة نقرأها ونقرأها قراءة ظاهرية ونستنبط دائما فائدة فائدتين ونمشي، لا، هي أساس تكويننا، أساس فرطنا فيه ونحتاجه الآن في هذه الأزمان المخيفة التي صار فيها انفتاح ضخم. أولا قال لقوم، جعلها نكرة فهي عامة لكل الناس، ثم قال هي لجماعة وليس الفرد، فالتغيير راح يأتي لدول وتأتي لجماعات وأفراد، ليس فقط فرد، لا، لا يغير ما بقوم. وانتبهوا أن حتى لو كنت فردا صالحا لوحدك لابد تساهم في دفع هذه العجلة، لا تقول الناس لا، لأنك سوف تشملك السنة هذه معهم، فيغير الله ويبدل على هؤلاء الأقمال لما غيروا، فهي سنة اجتماعية وليست سنة فردية. لن يحدث هذا التغيير العام للأفضل إلا بالتغيير بالأفراد أولا، وإصلاح ما فسد من السلوك والتصورات والأفكار أو التطبيق المنحرف للإسلام. انتبهوا يا أخوان، هذه مهمة جدا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير قد يكون حتى، هذه نقطة أخرى قلنا يجب أن يسبقها تغيير أيضا في سلوكك وتفكيرك وتصوراتك. بالله عليكم انظروا لما يعيش فرد وهو يعلم أن هذه الدنيا زائلة وأننا سوف نقف بين يدي الله، أليس هذا تغيير في التصور ولا للكون والحياة؟ فرق وبينه وبين إنسان في غفلة وهم عن الآخرة غافلون. هذا سوف يبني دنياه على أنه خالد مخلد، سوف يكون مراعاة دين الله وإقام شرع الله آخر شيء يفكر فيه ويتجاوزها، يؤثر في منهجه كله. الذي يستحضر أنه خلق في هذا الكون ليكون عبدا لله وليقيم دين الله، فهذه الدنيا دار تكليف، اختبر الله ليقيم دين الله في هذه الأرض. الدنيا هذه نستمتع بها من متع ما فيها من مال ونساء وقصور وغيرها، نستمتع بها لتوصلنا إلى الله وتعيننا على هذه الدنيا. فرق بين هذا التصور وبين تصور الإنسان لا يفكر أنه ليأكل ويشرب ويلعب ويلهو فقط، هذا سوف يبني حياة غير هذا. ولذلك مهم جدا أن نبدأ بترسيخ التصورات الصحيحة عن هدف وجودنا في الكون مع أبنائك الصغار، مع زوجتك في بيتك، اطرح هذه السنة، لماذا خلقنا، الهدف الأساسي الذي وجدنا منه، وذكرهم أن الدنيا زائلة وسوف نقابل الله جل وعلا. هنا سوف يحدث التغيير في السلوك وفي الأخلاق وغير ذلك. لما قال الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، فيها فائدة. قد يكون هناك مجتمع من المجتمعات لديه من النعم الخاصة التي لا توجد عند غيره، إيش قال؟ أنعمها على قوم، نعمة، نعمة أمن، نعمة اختصاص بالحرمين، نعمة العفة والحشمة والحجاب، نعمة القرآن وانتشار تحفيظ القرآن، نعمة الأمن والطمأنينة، نعمة الألفة، نعم أي نعمة، تطبيق شرع الله، تنزع منا هذه النعم إذا لم نتكاتف في المحافظة عليها والإنكار، ونرفع صوتنا عاليا على كل من يريد أن يسلب منا هذه النعم فيغير الله واقعنا. تدفع العقوبات عن دول وأمم لأنها كانت تحكم شرع الله، لما غيرت بدلت دين الله وشرع الله خسف الله بها، جعلها شيعة واحترضت فيما بينها. الله عز وجل يدفع عن هذه الأمة لأن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، مثلا سوقها قائم، فلما تحارب وتكبت وتضعف وتنعدم يسلط الله عليها وتزول هذه الأمة، يزول ما فيها من أمن وطمأنينة. أمة الحجاب والحشمة والعفة هي الأصل، فيأتي من يريد أن يغيرها فتحل ويحصل التغيير. انتبهوا، هذه الآية فيها فائدة عظيمة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على نعمة أنعمها على قوم، قالوا هذه نعم خاصة يجب المحافظة على المكتسبات، المكتسبات يجب المحافظة عليها وأن ندافع عنها بأرواحنا حفظا على المجتمعات هذه. وهذه رسالة مهمة يجب أن يعيها حتى المسؤولون في كل بلد عما أنعم الله بها عليهم، أن يحافظوا عليها حتى لا يحدث وتأتي سنة الله التي حدثت على كل الأقوام عبر الدهور. سلوك الإنسان هو نتيجة لأفكاره، قال لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير النفس هو تغيير التفكير، الاهتمام تغيير أفكار الناس إلى الأصلح. الخطورة الآن أن تصورات الشباب والبنات الصغار والجيل القادم يحتاج منا وقفة أن نعيده إلى نصابه. من اللي يذكر هؤلاء الأجيال بهذه القضايا؟ أن ما خلقنا لعبادة الله، أن الدنيا زائلة، وأنه يجب أن ننظر هذه النظرة الصحيحة وأن نقيم دين الله في هذه الأرض، وأن القرآن حق ودين الله حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق. هذه يجب أن ترسخ في نفوس الأجيال يقينيات لا تقبل الشك إذا أردنا أن تتغير سلوك المجتمع حتى تدفع عنا العقوبات. لذلك إذا كانت المجتمعات تحفظ تغيير المفاهيم والسلوك، يجب أن نرسخ الأخلاق والإيمان والعقيدة الصحيحة حتى ننجو. لذلك نحن نوجه نداء عاجلا للعلماء، للمفكرين، لأهل الرأي، للمسؤولين، أن السنة ماضية وقادمة وسوف تأتي، وتذكروا أننا نتكلم عن سنة يقينية في القرآن. أخطر ما تكون فيه المجتمعات حينما تغيب عن هذه السنة وتعيش في غفلة. انتبهوا، هذه قضية مهمة جدا، نعيش في ضحك ولعب وضحك حتى تأتي سنة الله بغتة فلا تحابي أحد. من يصدق الشعب السوري يعيش الآن ملايين في العراء مشردون؟ أنا قابلت أناس يقول كنا في ثراء وفي نعمة لا توجد عند بعض أهل الخليج، والآن تجده هائما على وجهه. ما الذي غير في يوم الليلة؟ سنة الله جاءتهم وتأتينا وتأتي الآخر والثالث والرابع، بيننا وبين الله نسب؟ لا والله. مشكلة أن الناس يقولون هذا الكلام، نحن نعلم السنة، لكن أين العمل لتفادي هذه السنة التي لا تتبدل؟ لذلك إذا رأيت داعية أو محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدفع الشر، اعلم أن وقوفك معه ورفع الصوت بها عاليا ونشرها ونتكاتف على دعم كل من ينكر ما يغضب الله جل وعلا، هو ببقائك أنت وحفظ أمنك أنت قبل أن تحفظ أو تدافع عنه، أنت المستفيد والأمة كلها مستفيدة. الضريبة سوف تكون كبيرة الضريبة سوف تكون كبيرة فوق ما نتصور. يا إخوان، ما يحدث الآن من أناس يعبثون بأخلاق الأمة بدينها، والناس تتفجر وتحوق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. ما يكفي، لا تقول أنا عامي أنا ما عندي قدر، لا، أنت تستطيع تغرد في التويتر، تستطيع ترفع برقية المسؤول، تستطيع تقول أننا لا نرضى بهذا المنكر، لا نرضى بها، تستطيع تبلغ دين الله بكل ما تستطيع. هنا كلنا نتكاتف على دفع الشر وعلى إرضاء الله جل وعلا. لذلك من الخطورة أيضا أنه إذا سلبت النعم، سلب الأمن، سلب الرغد العيش، إعادتها بعد التوبة والإصلاح تراها يأخذ وقتا طويلا وليس بالسهولة، وهذه أيضا لها مرارة. لا تظن تقول أنا تبت يا رب خلاص استغفر الله أو سوف أنكر الآن، أن تقول سوف ترجع لك ما سلب، لا لا، تأخذ وقت، وهذه فيها مرارة وتعب أيضا. وتذكر هذا قبل أن تسلب من النعم، أن عودتها ليس بسهولة، تأخذ وقتا وزمنا. كما أنك جلست في النعم فترة طويلة في غفلة، فلما سلبت عنك لن تعود إلا بعد فترة طويلة وجهد جهيد وتكاتف. فهذه أيضا خطورة. أضرب لكم مثال قضية فلسطين. كم أخذت الآن فلسطين؟ لها 60 سنة، ظلت في 30 تقريبا أو 35 سنة الأولى في عبث. من يرفع لواء فلسطين؟ قوميون علمانيون لا يأبهون بالدين، لا يرعون حرمة ولا ذمة لدين الله، بل نصفهم كانوا شيوعيين وملاحدة. هل يمكن أن يحرروا أرضا أو يعيدوا مقدسات المسلمين؟ فظلت يشربون ويأكلون ويستفيدون بالترويح بهذه القضية ويسوقونها لمصالح شخصية. تنبه بعض أهل فلسطين فجاءت فتية، تجمعوا نشروا القرآن ونشروا السنة والحجاب ورفعوا وقالوا إسلامية، ليست عربية ولا شرقية ولا غربية، وتربوا على العقيدة والدين والإيمان والتضحية، وفقهوا السنة. انتبهوا، في فلسطين فقهوا السنة، قالوا في بلاء فقدموا دماء وأرواح، وعلموا أن هناك سنة الدافع وأن الأيام دول. وفعلا من يتصور أن الكيان الصهيوني الآن يعيش في أضعف وأرذل أوقاته الآن؟ من يصدق أن كيان غزة الآن مستقل، ليس لليهود عليه السطوة وأصبح الحكم مستقل لهم؟ من يصدق أن الحدود التي كانت مقفولة بدول متآمرة مع إسرائيل بدأت تسقط دولة تلو الأخرى؟ الآن حدود دولة مصر مع إسرائيل مع فلسطين دولة مسلمة تعز المسلمين وتناصر القضية، ليست متاجرة، لا، صدقا. هذه تغيرت بعد أن بذل هؤلاء لإرجاع ما أفسدوه، أخذوا 30 سنة أخرى وبذلوا دماء وتعب وعذاب موسال. وكلنا نذكر الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية والقتل والتشريد والتعذيب. انتبهوا يا إخوان، هذه عبرة لنا. لا تتصوروا إذا سلبت منا شيء سوف يعود بسهولة، لا، سوف يكون بدماء وتكون بتضحيات وبتعب. نبادر الآن في حال الرخاء حتى يحمينا الله وقت الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اسمع، جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده إلى إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه، تتأمروا هذا الأثر، إنه ليس أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. يقول هي سنة مترابطة. ثم قال: إن مصداق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوضح هذا أن سر ومفتاح أننا كنا خير أمة ربطها بأن أمة تغير الأفضل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا شعارنا. لا نقبل، كانت نفوس صافية أمة لا تقبل أن يغضب الله وأن يعصى الله، فكانت لها الريادة. إن تركنا هذه بالمقابل ترك الله الخيرية ولم نصبح خير أمة. السنة الثالثة سنة الإعداد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. تأملوا الآية: لا تعلمونهم الله يعلمهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، في لا تراجعوا دينكم. هذه السنة ما تتبدل. إذا ما أعددنا أول الإعداد الإيماني في القلوب، نربي أبناءنا على الخوف من الله وتذكر الدار الآخرة، إذا جد الجد والعدو داهم بلادنا أو بلاد المسلمين أو جاء البلاء كنا أصبر ونضحي. بغير هذا الإعداد والله ما نستطيع. الإعداد القوة المادي، الإعلامي، الدعوي، كل المجالات. ثم قال: من قوة، كل أصناف القوة، قوة الإعلام، قوة الترتيب والتنظيم والإدارة، قوة العسكرية، قوة الإيمان وغيرها. تربية في بيوتنا، مدارسنا، أيها المدرسون، المعلمون والمعلمات، الأجيال، أمانة في أعناقكم. والله أمر مخيف يا أخوان. الآن المدارس تشتكي من الضعف. سنة الله لا تحابي أحد. إذا ما أعددنا أبناءنا في بيوتنا ومدارسنا إعدادا إيمانيا وتربويا عاليا سوف تأتي سنة الله، سوف يكون جيلا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يقيم دينا ولا يحمي وطنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. التدافع، هذه السنة الرابعة، سنة التدافع. السنة الرابعة سنة التدافع، وهي سنة أيضا عظيمة مهمة أن نقف عندها ونذكر بها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. انتبه، لولا أن هناك أناس يدفعون الشر، يدفعون الباطل، يدفعون المنكر، يدفعون الظالم، يدفعون المعتدي، إما بالجهاد للمعتدي أو يدفعون المشكك في الدين والأخلاق بالحجة والبيان، أو إذا كان بصاحب السلطة بسلطته والمحتسبون بأمرهم ونايم. هذه المدافعة تمنع الفساد. فساد إيش؟ فساد الماء والهواء، فساد المال، فساد الدين، فساد الأخلاق، فساد الأمن. لفسدت الأرض بالدمار إذا لم يكن هناك مدافعة. ثم قال: ولكن الله ذو فضل عظيم على العالمين. يعني يقول هذه السنة والبلاء الذي جاء بكم حتى تدفعونه هو لأن الله هو الذي يدير هذا الكون، فضله عليكم عظيم، فضله عليكم عظيم حتى ما تفسد الأرض بهذه السنة. ثم قال: أقول هذا التدافع يكون بالحوار وبالجدال وبالمناظرة والمنافسة والمغالبة وبالمواجهة والمقاتلة حتى تصل للصراع العسكري حتى تدفع هذا الباطل. التدافع بين الخير والشر وبين الكفر والإيمان سنة ماضية ولن تتغير وتستمر إلى قيام الساعة. فهو صاحب الفضل سبحانه وتعالى، ويقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ماذا حدث؟ قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكروا في اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. سنة واضحة. لولا قيام المظلومين بالدفاع عن مظالمهم وعن حقوقهم لما أخذوها، لولا قيام المقهورين ببث مظلمتهم لما انتصر لهم أحد، لولا قيام الدعاء بنشر الحق لما رد الباطل، لولا قيام المحتسبين بالاحتساب إلى المنكر لما زال هذا المنكر ولا ما ضعف ولا ما حلت العقوبات. لابد من التدافع. وهنا أقول الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. سنة. قال: يزالون طول العصور. فلا تتراجع أنت ما دام أن الدنيا كلها جهاد ومدافعة للباطل، فانتبه لا تتراجع. إذا كان هناك معنى في سنة صراع وتدافع، انتبهوا، معنى لابد أن يكون في غالب ومغلوب ولا لا، في منتصر ومهزوم. الله يريدك أن تفهم هذه السنة ولا تكن في صف المهزومين، انتصر فخذ بالأسباب وعد العدة. هذه السنة يجب تفهمها، مدام أن التدافع مستمر إلى قيام الساعة فأنت في جهاد، سواء بالكلمة أو بالصدع بالحق أو بالقتال العسكري، فلا ترضى لنفسك بالهزيمة، فأعد العدة يا أخي. إذا فهمت هذه السنة أنها قائمة لقيام الساعة. وهنا أقف أيضا عند سنة المغالبة، وهي جزء من المدافعة. إيش معنى المغالبة يا أخوان؟ يجب أن نفهم، قد تكون أنت ضعيفا في عدتك لكن معك لسان ينطق بالحق، لا تسكت مدام أنك صاحب حق، ارفع صوتك عاليا عبر وسائل الإعلام، عبر في مجالسك، في منتدى قضيتك التي تؤمن بها، إيمانك، شرع الله، دين الله، ارفع الصوت به عاليا. الفضيلة، العفة، الحجاب، الحشمة، لا تستحي من إظهارها، وبهذا جزء من انتصار الحق أن الصوت يظل به عاليا مرتفعا ما يخبط. قد يكون القرار ليس معك لكن لا أحد يستطيع أن يسكت صوتك أبدا، انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الاستضعاف في مكة ما قال لقريش، إيش قال الله؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لما قالوا يا محمد تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، إيش قال؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، رفع الصوت بها وقال إيش؟ لكم دينكم ولي دين. ماذا قال لهم؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل وهو في الآخرة من الخاسرين، وبين أن كل دين غير دين الله باطل، وأن هذا كفر وشرك، وأن مآله من النار، مع أنه مستضعف. لكن لا يمكن، من سنة المغالبة في المدافعة أن ترفع الصوت أن هذا باطل وهذا شر ولا تداين. ولذلك يا أخوان خطأ استراتيجي عند بعض الدعاء قد يكون منزعه خير، يقول إيش؟ لا تقولون، يعني يأتي للشر الواضح، يقول لا تقول أنه باطل، لا تقول كفر، لا تقول حرام، لطف العبارة، ما يجوز، هذا ليس منهج الأنبياء. أنت في هذه الأرض لتقول الحق حقا والباطل باطلا. الأنبياء كان واحد أمام قوم كلهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم هذه الآلهة باطلة، وعاب آلهتهم. ليش؟ يجب في المغالبة أن تكون واضحا في مبدئك، رافع الصوت بها ولا تستحي من أظهاره حتى لا يموت الحق الذي معك. التدافع هذا هو سنة حتى بين الأقوام التي قد يستفيد منها المسلمون. لما تقاتل الروم وفارس كان بينهم مدافعة، لما هزمت فارس فرح المسلمون بنصر الله، ليش؟ لأن كان فيه خير المسلمين. التدافع الذي كان بين المعسكر الشيوعي والمعسكر الرأسمالي، فرحنا بسقوط الرأسمالية فعلا الشيوعية، لأن كانت كابوس فتنفس الناس فترة ودهرا وزمنا، والآن عاد التدافع مرة أخرى، وبإذن الله تكون الغلب المسلمين، أصبح بين المسلمين والمعسكر الرأسمالي. أخيرا السنة الخامسة وأختم بها لأن الوقت ضاق وأعتذر عن الإطالة، سنة المداولة. قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي عامة لكل الأمم والشعوب. لا يمكن سنة الله في الكون أن تبقى حضارة ودولة للباطل، بل هي متداولة، وهذه يسموه التداول الحضاري. زالت اليونان كان عندهم حضارة وزالت، الرومان، الإغريق، كلها سقطت الواحدة تلو الأخرى ودخلوا في غيرها، لكن الإسلام ودين الأنبياء إلى قيام الساعة سوف يظل كدين. يضعف نعم، وهذا من المداولة، أنه قد يكون مرة قويا ومرة ضعيفا، لكن لا يمحو ولا يزول على الأرض. من المداولة أنه تمر بنا مرحلة ضعف، فإذا من فوائد فهم هذه السنة أن يجعلك أكثر عملا وتفاؤلا. فإذا رأيت أهل سوريا قتل منهم 100,000 وشرد الملايين، اعلم أنها فترة وسوف تزول. يا إخوان من كان يصدق النظام التونسي كان الناس ما تعرف تصلي، والمرأة ما تعرف تحجب، الذي يصلي الصلوات الخمس في تونس كان يقاد للسجن. أنا جلست مع الذين فروا في أوروبا وكانوا يشتكون، يقول والله ما نستطيع نصلي. هل استمر الوضع؟ انظروا سنة الله التي ذكر الله في القرآن. ومن أظلم ممن مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ قال إيش؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين. إيش؟ لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة الخزي. أذاقهم الله الآن الذين كانوا يمنعون الناس من إقامة دين الله في 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 مساء. وجاءت السنة عليهم. وينزع الملك ممن يشاء. نزع الله ملك الطغاة والظلمة الذين عذبوا الناس وأهانوهم وأذلوهم. إذن الأيام دول تتغير، فلا يدخلك اليأس، لا يدخلك اليأس أبدا. واستبشر واعلم أن الدولة والأيام سوف تنقلب لصالح المؤمنين، وأن العاقبة، وهذه من السنن، أن العاقبة للمتقين ولمن نصر دين الله، وهي سنة أيضا لمواساة الضعفاء الذين قد يشعرون بالضيم والقهر. نقول لهم وتلك الأيام نداولها بالناس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ ناصر بن يحيى الحنيني على هذه الكلمات، جعلها الله عز وجل في ميزان حسناته. ونشكر لكم أيضا استماعكم لهذه السنن. لم تأتني مداخلات، وإنما وصل إلي سؤالين. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليك، كيف نجمع بين سنة دفع الشر والباطل وبين الأمر باجتناب الفتن كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حال الابتلاء؟
الحمد لله، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الفتن التي تقع بين المسلمين، ليس فيها خير وشر، لا، قد يكون في اجتهادات ويكون فيها ضرر أو إراقة دماء مسلمين، نقول لك اجتنب، لا، انتبه، لا تدخل في الفتنة هذه. أما بين الباطل الواضح، بين المنكر وبين الكفار والمسلمين، بين الإيمان والكفر، بين المعصية والطاعة، لا، تقف في جانب الطاعة، في جانب الخير، في جانب الإيمان وتدفعه. فأنت مأمور بتحليل الحلال وتحريم الحرام، مأمور بإنكار المنكر، هذا من الدفع له، ليس له علاقة بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الفتن التي تقع داخل الصف الإسلامي ويكون فيها بغي أو ظلم على بعضهم البعض.
وهذا يقول: الخطورة على المجتمع أنه لا يشعر بهذه السنن وتأثيرها على حياته، فما هي الأمارات التي ممكن أن ينبه لها الناس لبيان هذه السنن قبل أن يحصل التغيير؟
تأمل القرآن وتدبره، وسؤال الله أن يفتح على قلوبنا من تدبر القرآن يجعلك تفهم ما يدور حولك. كلما زاد ابتعادنا وتغييرنا في دين الله أو ضعفنا، أنت ترى بالمقابل مباشرة الأمن، رغد العيش، غلاء الأسعار، الفتن التي تدور حول بلادنا، انتبه، هذا مؤشر، يجب أن نعود إلى الله ونكثر من التوبة والأوبة. المؤمن فطن، هل وضعنا الآن مثل السابق؟ لا، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.
السؤال: هل هذه سبيل الحصر؟
لا يمكن حصرها في سنن في القرآن لم تأتي بلفظة سنة، هذه تسمى السنن الكبرى الواضحة، فيه سنن صغيرة داخلة ضمنها وسنن أخرى. أنا أنصح، من أنك ذكرتني، في كتابين، من أراد الفائدة، كتابين مهمين جدا وأنصح بقراءتها، لأنها كتبت أيضا تطبيق عملي عبر التاريخ لهذه السنن، وذكرت تأصيل قرآني ثم تطبيق عملي. أفضل كتاب، كتاب السنن الاجتماعية في القرآن الكريم وعملها في الأمم والدول، دراسة تأصيلية تطبيقية على الأمم المسلمة والكافرة، للدكتور محمد آمحزون، محمد آمحزون، هذا من المغرب، في 3 مجلدات مطبوعة في دار طيبة الرسالة هذه، السنن الاجتماعية في القرآن الكريم، هذا العنوان الرئيسي، هذا الطويل هذا اتركوه، بس تجدونها في دار طيبة وموجودة تباع، وهذا من أنفس وأحسن من كتب صراحة. استقصى الدراسات السابقة وجاب خلاصة فعلا لهذه السنن، وجهد مشكور وجبار يعني. الرسالة الثانية وأيضا جميلة وعميقة وفيها أفكار أيضا جيدة وأنصح بقراءتها، هي سنن الله في الأمم من خلال القرآن. سنن الله في الأمم من خلال القرآن، كتاب هذه رسالة للدكتور حسن الحميد وفقه الله، من مشايخ القصيم وهو معروف يعني الدكتور حسن الحميد، وهي أيضا مطبوعة.
وبذكر هذه المراجع التي نستفيد منها نختم هذا اللقاء، ونشكر لكم حضوركم، وإلى اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.